الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في البرهانية وشرحها للعلامة الإمام محمد البرهاني، وكنا انتهينا من أصحاب الفروض، ونحن الآن في مراجعة أصحاب الفروض حتى نتقن تلك الفروض، لأنها أساس مهم فلا ينبغي أن نتجاوزها حتى نتقنها بمشيئة الله تعالى. فهذه بعض الأسئلة والتمارين. لو قلنا بأن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها، سؤال: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، هل يرثها أم لا؟ ها؟ نعم. يعني هل يشترط الدخول؟ لا يشترط الدخول. هل يشترط؟ لا يشترط الدخول. تمام، لا يشترط الدخول، وإنما يكفي أن يعقد عليها عقدا صحيحا، فيكفي في الإيه؟ في الإرث، لأن كلمة أزواجكم تشمل الإيه؟ تشمل العاقد، وتشمل من عقد ودخل بإيه؟ ودخل بامرأته. فإن مات أو ماتت، سواء قبل العقد أو بعد العقد، فإنه إيه؟ يرثها وتركه. طيب، نعم. ها؟ عفوا، قبل الدخول، أنا قلت قبل العقد. طبعا قبل العقد هو ليس بشيء بالنسبة إليه يعني، وإنما المراد قبل الإيه؟ قبل الدخول. عقد عليها ودخل بها أو لم يدخل بها فهي زوجته. تمام؟ إن مات أو ماتت ورث أحدهما الآخر. تمام؟ طيب، السؤال التالي هو: إن طلقها فهل ترث منه أو يرثها إن مات أحدهما؟ ها؟ نعم. ها؟ مقصودك في المعقود عليها. في المعقود عليها هو أراد الإجابة، هو لم يقل بالتفصيل لأنه فهم أن السؤال تكمل للأول، يعني المرأة المعقود عليها إن طلقها زوجها فهل إن مات أحدهما هل ترث أو يرثها؟ لا يرث أحدهما الآخر، مش كده؟ ها؟ لا، هي الآن معقود عليها، ليس لها عدة. نعم، لا يرث. ها؟ الآن احنا لو تكلمنا على المعقود عليها فليس لها عدة، صح؟ المعقود عليها ليس لها عدة إلا عدة يعني ما يسمى بإيه؟ عدة الوفاة. إن مات عنها ففي عدة الوفاة. لكن لو طلقها، هو حي وطلقها، فليست لها عدة. مع إخواني يعني الآن إن مات عنها وهي ما زالت زوجته، الكلام كله على المعقود عليها. فرجل عقد على امرأة، إن مات عنها، تمام، فإنها تعتد عدة الوفاة. تمام، وترثه لأنه مات وهي زوجته. تمام. أما إن طلقها فهي تبين بمجرد أن يقول لها أنت طالق، صحيح؟ يعني المعقود عليها إن قال لها زوجها أنت طالق فقد بانت بساعتها، بمجرد ما نطق بالكلمة بانت وجاز لها أن تنكح غيره، خلاص، لأنه ليس له عدة. تمام، ما في عدة في الإيه؟ في حالة المعقود عليها إلا عدة الوفاة عندما يتوفى عنها وهي زوجته. تمام إخواني. يبقى بالتالي إن عقد رجل على امرأة فمات وهي ما زالت زوجته فترثه، وإن ماتت هي أيضا يرثها، ولكن إن طلقها فإنها تبين بساعتها أو بوقتها، وبالتالي إن مات بعدما نطق بكلمة الطلاق اللي عقد على امرأة ثم قال لها أنت طالق ثم سقط فمات، فإنها لا ترث، لأنه إيه؟ لأنه بمجرد ما قال أنت طالق تمام بانت منه ولم تصبح زوجة له، وبالتالي لو مات بعد الطلاق ليس هناك عدة له. يعني الآن قال لها أنت طالق ومات، خلاص انتهت الزوجية بينهما، ولما مات مات وهي ليست زوجته، وبالتالي ليس عندها ايه؟ ليس عندها عدة وليست داخلة في الايه؟ في الميراث. هذا بالنسبة للمعقود عليها. نعم. دي مسألة أخرى لسه، دي مسألة أخرى اللي هي طلاق الفار، مسألة أخرى. احنا نتكلم على الوضع العادي، الآن سنتكلم على المدخول بها. فالآن المرأة المدخول بها وطلقها زوجها، فهل يعني إن مات أو ماتت يرث أحدهما الآخر؟ السؤال. المرأة الآن دخل بها وطلقها، فإن مات عنها أو ماتت في العدة فهل يرث أحدهما الآخر؟ يرث، مش كده؟ نعم، بشرط أن تكون عدة إيه؟ رجعية. بشرط أن تكون عدة رجعية، يعني بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. أما إن طلقها الطلقة الثالثة اللي هي بانت فيها بينونة كبرى اللي بعدها ما فيش مراجعة، فهي في الطلقة الثالثة لا إرث إيه؟ لا إرث أو لا توارث بينهما إلا في مسألة الفار التي أشرتم إليها، إلا في مسألة طلاق الفار. من يتكلم عن طلاق الفار؟ ها؟ نعم تفضل. أيه. نعم. أيه. نعم. يعني مش المرأة يسمى مرض الموت. إن مات الرجل طلق رجل زوجته في مرض الموت، فإنها ترث منه حتى لو كانت في عدة البينونة الكبرى، بمعنى أنها حتى لو كانت تلك الطلقة الثالثة تمام، فإنها ترث منه عند جماهير العلماء خلافا للشافعية معاملة له بنقيض قصده، لأنه أراد أن يفر منها. يعني في بعضهم هكذا، بعض الناس يأتي يكون قد تزوج امرأة ثانية بعد الأولى تمام، أراد يعني أنه يتمتع بها فترة، فعندما جاءه الموت وشعر بدنو الأجل وهذه جديدة معه مع يعني عدة أشهر أو شيء، فيريد أن تبقى التركة لزوجته الأولى وأولاده الذين عاشوا معه 20 أو 30 سنة أو 40 سنة. فيقول يأتي بعض الشياطين من البشر ويتسلطون عليه ويقولون هذه البنت التي أتيت بها الآن ستشارك أولادك، ستشارك زوجتك، وزوجتك التي عاشت معك 30 أو 40 سنة وأولادك، فالأفضل أن تطلقها حتى إيه؟ حتى لا ترث ولا يكون لها نصيب. وهذا من يعني كلام الشياطين، لأن التعمد لحرمان أي وارث يعتبر كبيرة من الكبائر ومحاولة ليعني مضادة أمر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ما دام تزوجها شرعا فلا يحل له أن يتعمد حرمانها، فلا يحل له أن يتعمد حرمانها تمام. فيأتي في طلاق في وهو في حالة مرض الموت، فيلقي عليها الايه؟ الطلقة الثالثة، او على مذهب بعض العلماء او جمهرة من العلماء الذين يوقعون الطلاق الثلاث، فبعضهم يقول لها انت طالق انت طالق انت طالق تمام، وبالتالي تبين على مذهب الجمهرة من العلماء. ففي تلك الحالة الجماهير من العلماء يعاملونه بنقيض قصده ويورثونها منه وإن بانت بتلك الطلقات. هنا سؤال آخر، ما تعريف مرض الموت؟ ما تعريف مرض الموت؟ نحن نقول ايه؟ انطلقها في مرض الموت. ما معنى مرض الموت؟ نعم، المرض الميؤوس من شفائه. بقي يعني شرط اخر، مرض الموت يشترط فيه شرطان، ما هما؟ يشترط في مرض الموت ان يكون مرضا شديدا مما يخشى فيه الموت، تمام؟ يعني ما هوش مجرد نزلة برد ولا انفلونزا ولا الامور اللي ايه، ولا صداع ولا نوع من المغص ولا الاشياء اللي هي الخفيفة، ده لا يسمى ايه، او وعكة صحية او غيرها من الايه، من الوعكات اليسيرة التي تنتاب الناس. مثل هذه الاحوال لا يعني الناس يغلب على ظنهم انه يشفى وينجو ان شاء الله تعالى، لكن من صفة مرض الموت ان يكون مرضا مخوفا ومرضا شديدا يغلب على الظن ان يكون فيه هلكة، كما هي الامراض الشديدة كمثل مرض السرطان او مرض الايدز او غيرها من الامراض التي ايه، التي ما زال الطب عاجزا عن ايه، عن اكتشاف او ابتكار الادوية التي تعالج، ومعروف ان تلك الامراض ايه ما زالت تسمى بالامراض المستعصية او الفشل الكلوي او فشل الكبد او غيرها او تليف الكبد او امراض من ايه من هذا القبيل، بتكون شديدة خاصة في الحالات المتأخرة منها. يبقى ده الشرط الاول، يبقى ان يكون مرضا ايه شديدا مخوفا يغلب على الظن الهلك فيه. الامر الثاني ان يستمر حتى الموت، يعني بمعنى ان يكون المرض هذا مستمرا حتى الايه، حتى الموت، يعني يموت فيه، تمام. اما ان حصل نوع من الشفاء وشفي واصبح تمام وبعدين ماشي في الطريق ولا شيء صدمته سيارة ولا فعل حادثة، فلا يعتبر هذا مرض الموت. فمن شرط مرض الموت له شرطان، ان يكون مرضا مخوفا يغلب على الظن فيه الهلكة، الشرط الثاني انه يكون يمتد او يستمر حتى يموت الانسان فيه. فهذا تعريف مرض الايه، الموت. فان طلق الانسان زوجته في مرض الموت فانه ايه، عند الجماهير من العلماء خلافا للشافعية انهم يعني يورثونها منه ولو كانت قد بانت ايه بينونة كبرى، وطلقها الطلقة الثالثة فيورثونها ايه منه. طيب طيب هنعطي ايه، نبدأ في المسألة حتى لا نتأخر. المسألة الأولى، زوجة وابن نصراني، زوجة وابن نصراني، تمام، وعم، زوجة وابن نصراني وعم، ها، الزوجة لها الربع والابن النصراني لا شيء له، لانه معه مانع من موانع الارث، يبقى الابن النصراني لا شيء له، والعم عصبه ياخذ الباقي، يبقى المساله من اربعه، تمام، اربعه سهم للزوجه والباقي للعم، ثلاثه سهام ولا شيء للابن النصراني، تمام. يبقى المسألة من أربعة، المسألة من أربعة، واحد للزوجة لأن لها الربع، لأن الابن النصراني وجوده عدمه على السواء، يعني تستطيع أنك إيه تشطب عليه تماما، عندما تجد ممنوعا من الإرث اشطب عليه تماما، فكأن المسألة عندك فيها زوجة وعم، زوجة ربع والعم الباقي، يبقى تأصيل المسألة من أربعة، سهم للإيه، سهم للزوجة من أربعة والباقي ثلاثة سهام للإيه، للعم. طيب ها، لو كان إيش، طيب لو كان الزوجة هي النصرانية مش كده، والابن مسلم، طيب لو قلنا زوجة نصرانية، زوجة نصرانية وابن المسلم، ما نحتاج ان احنا نقول ابن مسلم يعني، تمام، لانه الايه الاصل الاسلام، فاللي هو خارج عن الاصل بنسميه، وما سواء، علشان كده ما قلناش عم مسلم ما احتاجنا، تمام. فهنا لو في زوجة نصرانية وابن وعم، يبقى المال كله للابن، المال كله للايه؟ للابن، وهيحجب العم طبعا، تمام. يبقى هذه المسألة المال كله للابن، وهتصبح المسألة من واحد، والواحد كله للايه؟ للابن. والزوجة النصرانية ممنوعة من الابن، والعم محجوب بالايه؟ بالابن، لان الابن عصبة اولى من ايه؟ من العم. واضح؟ هات. لو كان المتوفى نصراني، تمام، وترك مسلمين، لو كان الميت نصراني، ها؟
الآن مثلا في الأبن يسلم،
تمام. طيب يعني أنت أملي المسألة ونحلها. مات رجل نصراني عن ابن مسلم، ابن مسلم وزوجة مسلمة وعم ايش؟ نصراني بقى، ايه؟ ما علشان نديه الحد، ما كده نودي المال فين؟ وعم نصراني، تمام؟ والميت نصراني، يبقى المسلمون لا يرثون منه، يبقى لا الزوجة ولا الابن سيأخذون شيئا، وانما سيأخذ ماله العم النصراني، لانه لا يرث المسلم الكافرة ولا يرث الكافر المسلمة، يعني نفس الشيء. فلو كان الميت نصراني لا يرثه المسلمون. في نعم معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وبعض الصحابة قالوا إنه إيه؟ نرث منهم ولا يرثون منا، لكن الجماهير من العلماء على العمل بظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، والعمل والحل على الايه؟ على ما عليه جمهور العلماء، وهو المعمول به في قوانين الاحوال الشخصيه في غالب البلدان الاسلاميه، تمام. ها. نعم، لو عملنا بقوله يبقى ما هيرثون كلهم منه. ها، هتوزع كأن الديانه غير معتبره. يعني الان لو عملنا بقول معاذ ومعاويه، شيل كلمه مسلم ونصراني، وهتصبح المساله بهذه الصوره، هتصبح الزوجه لها الثمن والابن الباقي والعم محجوب، هتشيل بقى الجنس الديانه، تمام، وتعمل على اساس ان الديانه ليس لها اي تاثير لانها ليست مانعا. دليلهم هم قالوا انه كما اننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، استدلوا بايش؟ قالوا ان ايه؟ يجوز للمسلم ان ينكح النصرانية او اليهودية، ولا يجوز لليهودي او النصراني ان ينكح المسلمة، تمام. واستدلوا بالاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فاعتبروا الايه؟ ان ده العلو. وحديث اخر فيه ضعف يسير، الاسلام يزيد ولا ينقص، لكن كما ترون يعني الأدلة ضعيفة، يعني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، محمول على علو كلمة الحق على كلمة الباطل، وليس متعينا في مسألة، يعني ليس نصا ولم يتكلم من الايه؟ من مسألة الميراث، فحملها على الميراث بعيدة. أيضا الإسلام يزيد ولا ينقص مسألة يعني أخرى، قد يزيد من الايه؟ من الداخلين فيه، يعني الإسلام دي قاعدته أن الإسلام دائما في زيادة ولا ينقص بارتداد واحد او ايه او اثنين. ان ارتد رجل مسلم او رجلان فالداخلون في الاسلام الاف الايه؟ الاف مؤلفة في كل سنة، كما يقع على مدى التاريخ وعلى مستوى العالم. فبالتالي هذا، نعم، لو سألني في هذا، لو افتي اقول له ان يأخذه ويضعه في مصلحة من مصالح المسلمين، اقول له انه لا يتركه لايه؟ لهؤلاء الكفار، ما دام قانونهم ايه؟ اعطاه تلك الاموال، وياخذه ويضعه في ايه؟ في مصلحه او منفعه من منافع المسلمين، لكن لا ياخذه لنفسه، لانه ايه؟ لانه ليس بوارث. نعم يا اخي، هذه قاعده العلماء في الاموال التي لا تطيب للشخص، لا يمزقها ولا يلقيها في البحر. افترض العلماء يقولون في ايه؟ إذا كان إنسان يعني يجهل أو كان في زلل وتعامل بالربا، تمام، وبعد ما تعامل بالربا وجد أعطوه فلوس ربوية وبعدين أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فالعلماء يفتونه في الأموال أو في الربا. يعني الآن ماله رأس ماله مثلا 100,000 وأعطوه حوالي 50,000 عبارة عن الربا التي حصل عليها، تمام. عندما يسأل العلماء ماذا يصنع في ماله أو في الربا، أما رأس ماله فيأخذه، تمام، أما المال اللي هو حصل عليه من الربا فيفتيه العلماء بأن يخرجه في مصلحة من مصالح المسلمين، ليس كصدقة ولكن كنوع من التخلص، لأنه ما في أنه يمزقه، ما في في الإسلام أنه إيه يمسك المال يمزقه أو يلقيه في البحر. وأما حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن أنفقته على أساس أنه ملك لك وأنك تتصدق لتحتسب به الحسنات، لكن هذا بيخرجه إخراجا من ذمته ويصبح مالا لا صاحب له، وبالتالي سيكون ملكا للمسلمين. الآن لو وجدنا مال لا صاحب له فهو ملك للمسلمين، فنفس الشيء هذا المال الربوي وغيرها من الأموال التي تقع في أيدي الناس وليس لهم الحق فيها فيمكن أن يتصرف فيها، ليس على سبيل الصدقة وإنما على سبيل التخلص، وأنها مال من أموال المسلمين فيجعله في مصلحة المسلمين لا على نية أنه يتصدق به. فهم؟ يصح كلامك أن لو قلت بأنه يتصدق به على أساس أنه مالك له، فيقال في تلك الحالة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، تمام؟ طيب، نعم نعم، يعني ربما يعني لو قسمه على المسلمين يكون له نصيب كغيره من المسلمين، لأنه واحد من الإيه؟ واحد من المسلمين، تمام؟ وفي بعض الشهادات لبعض العلماء كما قلت ربما يستأنس بها من باب الإيه؟ من إن لم يكن له مصدر أو دخل أو شيء، ربما يستفاد من بعض تلك الاجتهادات، ربما نقول إيه؟ نقول في مثل هذه الحالة إنه يحصل على إيه؟ على هذا، مثل ما قال في بعض الإيه؟ بعض العلماء، تمام؟ فيها الشهاد، وخاصة في حالات تشبه الضرورة، يعني نرى أن يمكن بعض الإيه؟ بعض الفتوى في بعض الحالات اللي هي الضرورية، كما أشار إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه تكلم على مسألة عند الحنابلة. يا إخواني، عند الحنابلة إن الكافر إن أسلم قبل قسمة التركة إنه يحصل على الإيه؟ يحصل على الميراث، تمام، خلافا لجماهير العلماء. عندهم يعني لو مات ميت، تمام، رجل مسلم مات وترك مثلا ابن ترك ابنا مسلما وزوجة نصرانية، رجل مسلم تزوج بإيه؟ تزوج بالنصرانية، تمام، وعنده ولد منها، الولد مسلم، فمات المسلم هذا، تمام، وقبل قسمة التركة أسلمت الزوجة. عند الجماهير من العلماء، تمام، المالكية والشافعية والحنفية، أنها ما دامت لم تسلم قبل وفاة الرجل فإنه ليس لها حق في التركة، لأن العبرة في الإسلام وغيره عند الموت، عندما يموت الميت أو المورث كيف كان حال الورثة، تمام، فمن كان مسلما من كان نصرانيا يبقى يحاسبون على هذا الأساس. ولما مات خلاص بقى اللي كان نصراني وأسلم لا قيمة يعني لفعله بالنسبة للميراث، وبالتالي لا يرث عند جماهير العلماء. عند الحنابلة هذا الرجل المسلم لما مات، تمام، وكانت زوجته ما زالت على نصرانيتها وابنه مسلم، عند الجماهير من العلماء سيفتون بإيه؟ سيقولون أن المال كله للابن، تمام. عند الحنابلة إن أسلمت تلك المرأة قبل توزيع التركة وقبل قسمتها فلها الإيه؟ فلها الثمن، تمام. فلما تكلم الشيخ ابن عثيمين وهو في الأصل حنبلي عن تلك المسألة قال وافق الجمهور من العلماء وخالف مذهبه، لكن قال إيش؟ قال إنه ممكن نستخدمها في بعض الحالات، مثلا كأن يكون هذا الميت ليس له وارث الا هذا الرجل او تلك الزوجة، تمام؟ يعني كأن مات الميت ده وليس له ورث اخرون، ومات وزوجته ما زالت على نصرانيتها وبعدين اسلمت بعد موته مباشرة. قال فنعطيها من باب الايه، ولو من باب التأليف. قال لانه المال ده في النهاية احنا لو اخذناه هنوديه فين؟ هنوديه بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين معناه ان المال يعني مشترك بين جميع المسلمين، وهو واحد وهي واحدة من المسلمين، واحدة داخلة في ضمن المسلمين، ومعها اولوية بتلك القرابة التي للميت. فقال مثل هذا يعني يصلح تلك الفتوى في مثل هذه الظروف، لكن عنده إن لو كان هناك وارث اخر قال لا، لا ينبغي، لان في تلك الحالة سنتعدى على ذلك الوارث. يعني عنده الان انا لو كان عنده ابن الميت ده المسلم مات وترك ابن مسلم وزوجة اسلمت بعد وفاته، فانا لما جي اعطيها الثمن انا اخذت من الابن، فما يصح لي ان انا ايه اجتهد واسحب من ايه من صاحب الحق. قال لو لم يكن ما في ورثة الامر يكون سهلا، لانه ساعتها بيصبح ايه ملكا لبيت مال المسلمين ويصبح حق للمسلمين جميعا، وهذه المرأة التي اصبحت مسلمة هي داخلة في ضمن الايه في ضمن المسلمين، فلها حق كغيرها من المسلمين والمسلمات، بالاضافة لكونها لا حق ايه حق القرابة، فيمكن ان نراعيها في تلك الحالة ونعطيها الايه ونعطيها نصيبها من زوجها اجتهادا في تلك المسألة وموافقة جزئية لكلام بعض الحنابلة، تمام؟ يعني المسائل فيها ايه فيها براح. طيب ايوه، بس المقصود انه هو الان يعني هي لها عليها صدقة ولنا هدية، تمام، لكن الان يعني كيف تصنفها بالنسبة اليه، ستكون بالنسبة له ايش؟ هو احنا قلنا هكذا بس، لكن قلنا انه يصبح واحد من المسلمين له حق او له سهم كغيره من بقية المسلمين، لانه لم يعد له ايه خصوصية من ناحية الميراث، لان الاصل انه ممنوع من ايه من ارث الكافر، يعني لان الاسلام اراد ان يعني يجعل خصوصية للمسلم في جانب الولاء والبراء، فده له ارتباط بجانب الايه بجانب الاعتقاد وجانب الولاء والبراء، وانه قطع الصلة انما المؤمنون اخوة، يعني ربط بين المؤمنين، تمام. وحتى المؤمنون في بداية الاسلام كان يرث بعضهم بعضا بالمؤاخاة، يعني في بداية الاسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقى بين المهاجرين والانصار فكان المهاجري والانصاري يتوارثان دون المهاجر الذي لم يهاجر، اللي هو دون المسلم الذي لم يهاجر، يعني اللي باقي في مكة، يعني لو ان مسلما هاجر وترك اخاه في مكة وذهب الى المدينة واخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المهاجر وبين انصاري، فيرث احدهما الاخر دون اخيه الذي لم يهاجر الذي بقي في الايه بقي في مكة. فكان ده في اول الاسلام، وبعد كده لما نزلت ايه واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، فنسخ الارث بالمؤاخاة واصبح ايه واصبح بالقرابة، ونزل التفاصيل في ايه في سورة النساء، واصبح كل ايه ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فطيب قلنا ايه طيب اخواني، لو قلنا لو سألنا سؤال قلنا لو اجتمع اصحاب النصف فكيف يكون ميراثهم؟ ها لو اجتمع اصحاب النصف، هكتبهم انا اصحاب النصف، الزوج صح، البنت وبنت الابن والشقيقة والاخت لابن، مش كده؟ فالسؤال لو اجتمع اصحاب النصف فمن الوارث منهم وما نصيب كل اهل؟ فالاول تروح تكتبهم، وبعدين نبدأ نشوف الان لو افترضنا مسألة فيها الايه فيها هؤلاء جميعا ممكن يجتمعوا، نعم ممكن يجتمعوا، تمام. فكيف يكون ميراثهم؟ ها اعطي الزوج الربع والبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ها الشقيقة محجوبة والأخت الأب محجوبة، ما رأيكم؟ الشقيقة عصبة مع الغير، فيها يأتي معنا إن شاء الله، لسه ما شرحناه اللي هي العصبة مع الغير. فالشقيقة هنكتب لها عين ميم يعني عصبة مع الغير، وأما الأخت لأب هي الإيه؟ هي المحجوبة، نعم، لأن الشقيقة مقدمة عليها. فلما نيجي نأصل المسألة فيها إيه، ربع ونصف وثلث، يبقى من 12، تمام، يبقى المسألة من 12، 12 على 4 يبقى 3 سهام للزوج، 12 على 2 فيها 6 سهام للبنت، و 12 على 6 فيها سهمان لبنت الابن، باقي كم؟ ادي 9 11، باقي سهم للاخت الشقيقة ولا شيء للاخت من الابي. واضح اخواني؟ يبقى لو مات، ما طبعا هنا الميت لابد ان يكون امرأة، صح؟ لان في زوج. فلو ماتت امرأة عن زوج وبنت وبنت ابن واخت شقيقة واخت من الابي، فللزوج النصف، فالزوج الربع عفوا، وللبنت النصف، تمام، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللشقيقة الشقيقة عصبة مع الغير يعني تأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. فلما نيجي نأصلها تصبح المسألة من 12، 3 سهام للزوج، 6 سهام للبنت، سهمان لبنت الابن، ويبقى ايه، ويبقى سهم واحد للشقيقة، والاخت لاب في تلك الحالة هي المحرومة. ايه واضح اخواني؟ اذا كانت، اذا عكسنا يعني جبنا ايه، جبنا زوجة بدل الايه، بدل الزوج، وفي تلك الحالة مش هيصبح اصحاب النصف، يبقى لان الزوجة ليست من اصحاب الايه، من اصحاب النصف، تمام. يبقى هنقول زوجة وايه وكذا وكذا بدون ايه، لكن الاول كنا نقول لو ماتت امرأة عن اصحاب النصف، لكن الان الزوجة ليست من ايه، من اصحاب النصف. فلو جبنا الزوجة مكان الزوج، تمام، فالزوجة هتاخد ايه، هتاخد الثمن، صح؟ يبقى ده التغيير لا يحصل، والباقي الانصبة على ما هي عليه، وبالتالي هتغير تأصيل المسألة بس. فالزوجة تاخد ثمن، تمام، والبنت زي ما هي نصف، تمام. لو فرضنا ان ايه، في زوجة وبنت وبنت ابن وشقيقة واخت من الابي، فتصبح ايه، للزوجة الثمن، البنت النصف، بنت الابن السدس تكملة الثلثين، الشقيقة ايضا عصبة مع الغير، الاخت من الابي ليس لها شيء، تمام. طيب يبقى هنقفل المسألة تصبح من 24، من 24، 24 على 8 فيها 3، 3 سهام للزوجة، تمام، 24 على 2 فيها 12 سهم للبنت، تمام، 24 على 6 فيها 4 سهام لبنت الابن، نجمع نشوف ايش الباقي، ادي 16 19، بقي خمس ايه، خمس سهام للشقيقة. اتسعت هنا للشقيقة شوية لانه ايه، هي بتاخد الباقي، فلما نقلنا من زوج الى زوجة، الزوجة بتاخد نصف ما يأخذ الزوج، بدل ما الزوج اخذ ربعا هي اخذت ثمن. ده هيوفر على من؟ هيوفر على الشقيقة، لان انصبة البقية محددة، اما الشقيقة فجلسة تاخد الباقي، تمام. فهنا نصيب الشقيقة هو اللي هيزيد بسبب الايه، بسبب تغيير الزوج الى زوجة، فبالتالي هيعود عليها هي، واما الباقي على ما هم عليه، لان البنت نصف في كلا الحالتين، وبنت الابن سدس، فبالتالي النصف والسدس ثابتة، لكن دي بتاخد الباقي، فايه، فهتكسب عندما يصبح الايه، الزوجة مكان الايه، مكان الزوج، تمام. طيب هذه ايه، هذه مسألة. طيب لو قلنا في مسألة زوجة وأم وأخ، مسألة زوجة وأم وأب، ها دي اسمها ايش؟ ايوه دي احدى الغراوين، صح، زوجة وأم وأب، دي احدى الايه، احدى الغراوين، تمام، والغراء الاخرى اللي هي عبارة عن ايه، زوج مش كده، وام واب. طيب ايش ميزة الغراء ان بيحصل فيها ايش، ها ها، الام ده الايه، دي اللي بتميز بها، والزوجة هتاخد عادي لها ربع لعدم وجود الايه، الفرع الوارث، الام هنا ثلث الباقي، ثلث باء تمام، ثلث باء والأب الباقي. تمام. طيب، ما هو ثلث الباقي يعني ربع، صح؟ لأن الباقي ثلاث أرباع. فبالتالي هتصبح المسألة من أربعة. تمام. الربع واحد، سهم واحد للزوجة، والأم أيضا هتاخد سهم واحد، والباقي سهمان للأب. تمام. يبقى دي الايه، دي الغراء الثانية، دي الثانية، لأن الأولى هي اللي فيها زوج. تمام. وهذه اللي فيها زوج تحت. تمام. هيصبح الزوج هنا له نصف، ما فيش كلام، والأم أيضا ثلث الباقي. فالثلث الباقي هو الباقي أساسا نصف، لما الزوج حصل على النصف باقي نصف، فتلت الباقي يعني نصف في تلت يطلع سدس. يبقى معناه ان الام هنا تلت الباقي هيطلع سدس، والاب الباقي. طيب، هنشيل كلمة تلت الباقي ونكتب لها سدس علشان نحل على طول، فتصبح المسألة من ستة. ستة، ستة على اثنين فيها التلاتة، يبقى تلاتة للزوج، واحد للايه، واحد للام، وباقي ايه، باقي اثنين. وبالتالي الاب هنا له ضعف الايه، ضعف الام في الحالتين. وده المقصود من ايه، من اجتهاد الصحابة في الغراوين او العمريتين. تمام. ان الايه، ان الاب الغراء الاولى من اربعة، وللزوجة سهم من اربعة، والام سهم من اربعة، وللاب سهمان الباقي من اربعة. واما دي الغراء الثانية. الغراء الاولى من ستة، للزوج ايه، ثلاثة من ستة نصف، وللام ثلث الايه، ثلث الباقي، يعني تلت الايه، تلت التلاتة اللي هي الباقية، هيطلع لها سهم واحد، والاب هيبقى له ايه، سهمان. هيصبح في الحالتين الاب حاصل على ضعف الايه، ضعف الام. وده الايه، وده المطلوب في الغراوين او في الايه، او في الغريمتين او في العمريتين، على اختلاف الايه، على اختلاف التسميات. تمام. طيب اخواني، لو حطينا مكان الايه، مكان الاب في المسألة جد، ها؟ نعم، على حق ابن عباس، هتبقى عادي، الام تلت كامل، تمام، الزوجة ربع، والام ثلث كامل على الشهاد ابن عباس، والاب الباقي، وفي التانية ايضا اللي هي زوج هياخد نصف، والام تلت الايه، تلت المال كله، والاب باقي. يبقى بدل ما نقول ايه، بدل ما نقول للام تلت الباقي، هنشيل كلمة الباقي. تمام. الفرق بين كلام ابن عباس والجماهير، ان لما نحلها على مذهب الجماهير من العلماء، هنقول ايه، للام ثلث الباقي، سواء في الغراء الاولى او الغراء الثانية. اما على مذهب ابن عباس، هنشيل كلمة الباقي ونعطي الام الثلث كاملا في الغراء الاولى وفي الغراء الثانية. تمام. وبالتالي هيطلع نصيب الام في احدى المسألتين ضعف الايه، ضعف الاب، وفي المسألة الأخرى هيطلع الأب أكبر منها لكن ليس ضعفها. تمام. طيب، لو جينا في نفس المسألة ووضعنا مكان الإيه، مكان الأب جد، وضعنا مكان الإيه، مكان الأب جد، فهل سنعطي الأم ثلث الباقي أم الثلث كاملا؟ الثلث كامل، صح؟ لأن العلة اللي كنا بنتعلل بها بأن الأب في مرتبة الأم وينبغي أن يحصل على ضعف ما تحصل عليه، لم تعد الإيه، تلك العلة موجودة، لأن الجد ليس في مرتبة الأم. وبالتالي في تلك المسألة سنعطي الزوجة الربع، وسنعطي الأم الثلث كاملا، والجد يأخذ الباقي أيا كان. وبالتالي المسألة ستصبح من 12، 12 على الأربعة فيها الثلاثة، 12 على الثلاثة فيها الأربعة، وبعدين الباقي اجمع 3 و4 7، اطرح من 12 هيبقى 5، هتصبح ايه، بهذه الصورة. تمام. يبقى ده على ايه، عند استبدال. ودي من المسائل التي يختلف فيها الايه، الاب عن الجد، لان احنا قلنا ان الايه، ان الجد اب الا في مسائل، منها الايه، منها الغراوين. تمام. الغراء الثانية ايضا، لو قلنا ايه، زوج وام وجد، نفس الشيء ايضا، هنعطي الزوج النصف ونعطي الأم الثلث كاملا. تمام. والجد الباقي. طيب، في المسألة نصف وثلث، يبقى المسألة من ستة. ستة على اثنين فيها الثلاث ثلاث أسهم للزوج وستة عدد ثلاثة فيها سهمين سهمان للأم ويبقى للجد واحد. يبقى لو المسألة زوج وأم وجد هتصبح المسألة من ستة، ثلاثة سهام للزوج وسهمان للأم وسهم للجد، والأم هنا حصلت على ضعف الايه ضعف الجد، لا مانع لأن هي أقرب للميت تمام، بينما الجد هو ايه هو أبعد، بين وبين الميت ايه أب، والأب طبعا مش موجود لأنه لو كان موجود يبقى الجد وجوده وعدمه على السواء تمام، لأن الأب يحجب الايه يحجب الجد بالإجماع، كما أن الأم تحجب الجدات بالايه بالإجماع بلا شك تمام. هذا أيضا ايه طيب لو قلنا مثل ما قلنا في يعني اجتماع أصحاب النصف، لو قلنا اجتماع أصحاب الثلثين، لو اجتمع أصحاب الثلثين تمام فكيف يرثون؟ نكتبهم تمام. فأصحاب الثلثين عبارة عن ايه بنتان، فأصحاب الثلثين عبارة عن ايه عن بنتان فصاعدا، خلينا بنتان وبنت ابن واختان شقيقتان واختان من الابي تمام. فلو جينا نعطيهم كيف نعطيهم؟ بنتان ثلثان ها، وبنت الابن لا شيء لهن صح. طيب وبعدين الاختان الشقيقتان عصبة مع الغير. طيب والاختان من الابي محجوبات. طيب يبقى ايه نحاول نكتبهم بنتان وبنت ابن وشقيقتان واختان لابن تمام، بنتان ثلثان تمام، بنتان ثلثان، بنت ابن لا شيء لهن لان بنت الابن يعني يأخذنا السدس إن كان باقيا، ده في حالة وجود بنت واحدة ولما ذهب عليهن الثلثان لم يعد لهن شيء إلا أن يأتي إيه ابن ابن ويعصبهن، فما فيش خلاص يبقى ما في شيء لبنت الإيه الابن. الشقيقتان عصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بناته فهن معهن معصبات، أو الإيه الـ يعني العصبة مع الغير، الأخوات مع الإيه مع البنات عصبات كما يقول الفقهاء، وليس حديثا كما إيه كما بينا سابقا. فنكتب هنا أمام الشقيقات عصبة والأختان لأب محجوبات، فتصبح المسألة من كم؟ من ثلاثة، من ثلاثة سهمان للبنتين تمام، والسهم الباقي للشقيقتين، ولا شيء لبنت الابن ولا شيء للأختين من الأبي. طيب في انكسار يتم التصحيح، نضرب في عدد رؤوس الشقيقتين فتصبح المسألة من ستة، أربع سهام للبنتين وسهمان للشقيقتين، ولا شيء للإيه بنتي الابن ولا شيء للأختين من الأبي كما ترون. يبقى إيه حل المسألة. يبقى إذا قيل لك إذا اجتمع صاحبات الثلثين فكيف يكون إرثهن، يكون على إيه على التفصيل هذا، سواء كانوا بنتين ولا عشرة بقى مش إشكال تمام. المهم الإيه إنه كما قلنا ده أقصى إيه أقصى ما يكون بالنسبة لهن تمام. طيب مسألة أخرى، لو قلنا مسألة فيها خالة تمام، خالة المقصود بالخالة أخت الأم وليست إيه زوجة الأبي، خالة وخال، خالة وخال وابن ابن عم، خالة وخال وابن ابن عم ها الايش المال كله تمام لابن ابن العم، لان الخال والخالة من ذوي الارحام، ولذلك لم نذكرهم مطلقا في ايه في اصحاب الفروض، ولن نذكر احدا منهم ايضا في العصبة لانهم رحاميون فبالتالي ليس لهن شيء. يبقى خالة وخال وابن ابن ابن عم مهما نزل فالمال كله الايه ابن ابن العم، ولا شيء للخالة ولا شيء للايه للخال. تمام. طيب لو قلنا مسألة لطيفة، اخوان توفي الميت عن اخوين لام احدهما ابن عم، توفي ميت عن اخوين لام احدهما ابن عم، ما رأيكم؟ نعم، ها ارفع صوتك يا اخي لانك ايوه يعني شوفوا يا اخواني اوضحها. تمام، يعني انه مات الميت عن اخوين لام، تمام، واحد من الاخوين لام دول ايضا يتصل بالميت انه ابن عمه، تمام، ما هو ممكن مثلا ايه انه الرجل الرجل الان مثلا لو ان رجلا انجب من امرأة، لو ان رجلا انجب من امرأة طفلا، تمام، ثم تزوج، لا مش هكذا، ها نعم، ها
نسبنا عليها جمعة، ماتت أخو مرته تزوجها مع أولاد فأنجب من مرته أربع أولاد،
يعني ماتت امرأته فتزوج أختها،
ايش تمام، ايش أخت مرته، ايش أخو، ايش مرت أخوه،
زوجة أخي، فأنجب منها
أولاد، أخوان أم وعيال عم،
لا ما اصبحوش هنا اخوة لام، اصبحوا اخوة لام ولا اخوة لاب. الان هو تزوج امرأة في الاول وانجب منها اولاد وبعدين ماتت،
مات
الزوج، ها فتزوجها اخوه، ها ها كده، كده صحيح، هذا التصوير صحيح، نعم، ان هنا يصبح اخوة لام، ها الاخ الام ايش كيف ما الان لو في امرأة تعاقب عليها في الزواج اخوان، امرأة تعاقب عليها في بالزواج اخوان وانجب منها الاخ الاول وانجب منها الايه الاخ الثاني، تمام، هيصبح الاولاد، هيصبح أولاد المرأة هذه إخوة من الأم وأيضا أولاد عم، تمام، فلو مات واحد من هؤلاء هيصبح الآخر بالنسبة إليه أخا من الأم وابن عم، فهنا احنا واحد منهم بس، واحد من الاثنين هم إخوة لأم بس صادف واحد يبقى ابن عم والتاني اخ الام عادي من ايه من ام اخرى، من زوج اخر، تمام، ففي هذه الحالة كيف يكون الحل بقى؟ الان اعتقد ان التوضيح انها وضحت، فالان سيكون ايه، هم الاثنين كاخوة لام معهما الثلث والباقي الثلثين عصبة هياخدهم اللي هو ابن العم، فبالتالي هيكون نصيب واحد منهم هياخد مع الاول هياخد سدس بالفرض، تمام، وياخد تلتين بواسطة العصوبة، فبالتالي هتكون القسمة كالآتي، الاخوان لام بالفرض هياخدوا تلت، تمام، والباقي وهو ثلثان ياخدوا واحد منهم اللي هو ايضا ابن عم للمتوفى بالعصوبة، تمام، فهيجمع له، لو جمعت له السدس اللي هياخده مع اخيه اللي هو الاخ الام مع ما اخذه بالعصوبة هيصبح معاه ايه تلتين وسدس، وبالتالي الاخ الام التاني ده ما هيكون معاه الا الايه الا السدس، وبالتالي المسألة هتكون ايه تلت للاخوة من الام والباقي لابن العم، وهو ابن العم ده هو نفسه ايه واحد من الاخوة لام، وبالتالي هياخد سدس عن طريق كونه اخا لام وهياخد الباقي عن طريق كونه ابن عم. وده بيجيب على مسألة أو سؤال ساعات يريدونه في علم الفرائض، إنه إذا كان الإنسان يتصل بواسطة قرابتين، يعني له إيه؟ له قرابتين، فإن كان إحدى القرابتين بالفرض والأخرى بالعصوبة فلا إيه؟ فلا مانع يأخذ بالفرض فرضه ويأخذ إيه؟ لو توفيت امرأة، مسألة شبيهة بها، لو توفيت امرأة عن زوج هو ابن عم لها، عن زوج هو ابن عم لها، تمام؟ ففي تلك الحالة هيصبح ايه؟ هيصبح ياخذ بالزوجية، هياخذ النصف وياخذ الباقي عصبة، تمام؟ امرأة تزوجت ابن عمها وجاءت ماتت وما تركت الا هو، او هناك من هو انزل منه، فهو هيرث بالفرض بكونه زوجا النصف وبكونه ايه؟ والباقي عصبة، وبالتالي هيحصل على المال كله فرضا وعصبة بالقرابتين. ومن هنا بعض العلماء من اللطائف يعني يقول لك ايه؟ احنا اسباب الميراث ايش يا اخواني؟ نكاح وولاء ونسب، صح؟ نكاح وولاء ونسب. فيقول لك ان اسباب الميراث هذه قد تجتمع في واحد. كيف تجتمع في انسان واحد؟ بان يكون في واحد رجل، تمام، هو ابن عم لامرأة تزوجها وهي أمة وأعتقها، فاجتمع فيه الأسباب الثلاثة، يعني أصبح نكاح هو زوج وولاء هو مولاها، تمام، ونسب هو ابن عمها. وزاد بعضهم أنه عند الشافعية زيادة من أسباب الإيه؟ من أسباب الإرث بيت المال، بيت المال أو إيه؟ بيت مال المسلمين. فقالوا لو كان إمام المسلمين، لو كان الخليفة فهو بمثل بيت المال، لو أن عندك خليفة إمام المسلمين له امرأة بنت عمه تزوجها وأعتقها، فلو ماتت عنه اجتمع فيه أربع أسباب عند الشافعية، اجتمع فيه أنه زوج أدي سبب، وأنه مولى أدي سبب، وأنه عاصب أدي نسب، وانه ايه ممثل بيت المال المسلمين كونه ايه كونه ولي الامر او خليفة المسلمين، ادي السبب الرابع من اسباب الارث عند الشافعية. والا الاسباب الثلاثة عند الجماهير هي ايه؟ نكاح وولاء ونسب، تمام. هذه يعني بعض الايه بعض التمرينات او المراجعة، وان شاء الله ايه سنستمر في شرح البرهانية والتمارين ايضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.